فمن آية وجه الوجه الثاني من الوجود في مقامه دفع أي شبهة في راء المثلين والشبهين في موارد الحسن الظاهري جعل الحسن الظاهري والتعبد بالمن أي المحذور الظاهري. قلنا أن الجواب الثاني يمكن أو الوجه الثاني يمكن أن يكون ما هو ظاهر الكلمات من باب بتسر الأصول غير المخرجة. ظاهر الكلمات المحقق العراقي الفريق كلماته لأصل حل المشكل حل الإشكال والجمع بين الظاهر والواقعي بشكل راتب. حاصله أن الأحكام الفرنسية أحكام تكليفية، لكن هذه الأحكام التكليفية طريقية، فإذا كانت طريقية فليست من أجل منافية لا تنافية ولا تمانع فيما بين الحكم التكليفي الطريقي والحكم الواقعي النفسي، لأن أحكام الفرنسيين ما طريقي ولا حسي. والحكم الطريقي ليس إلا مجرد إنشاء للحكم محتضار للحكم لإبراز نفس الحكم الواقعي في موارد الإصابة، إنما يصيب هذا الحكم الطريقي أمراض يصيب الواقع فيكون إبرازا لنفس مبادئ الحكم الواقعي، ولا يكون حينئذ حكم خاص لعالم المبادئ. نعم في عالم الإنشاء إنشاءان وإبرازان، لكن المبرز بهما روح حكم واحد هو الحكم الواقعي الذي أصابه الظاهري. وفي مورد المخالفة للواقع وعدم الإصابة بالواقع يكون هذا الظاهري مجرد إنشاء خارج عن أي مبدأ لا مبدأ له أصلا، ويكون المبدأ للحكم الواقعي. والتنافي بين الأحكام ليس في مرحلة الإنشاءات، لأن الإنشاءات اعتبارات، الاعتبار لا تضاد أصلا في عالم الاعتبارات، الاعتبار سبب المؤونة والاعتبار ليس أمرا حقيقيا لكي يجني فيه أحكام الاعتبار. وإنما الاعتبار في الأحكام لحاض روحها، أي بلحاض مباديها من الإرادة والكراهة والحب والبغض. ومباد الحب غير ملاكات الحب، هنا عندما نطلق المبادي لا نريد الملاكات، الملاكات هي الأمور التكوينية من المصلحة والمرسلة التي قد تجتمع في فعل واحد، مصلحة من ناحية مرسلة من ناحية. والمبادي حينما يطلق هنا مبادئ الحب يراد به روح الحب من إرادة والكراهة والحب والبغض، وهي صفات إنسانية حقيقية لكن بينها تضاد ذاتا كالبياض والسواد، كما أن الجسم لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في وقت واحد. الشيء الواحد في البين، الصورة الواحدة في الناس لا يمكن أن تكون محبوبة أو مردودة مرادة وغير مرادة في نفس الآن، لأنه يوجد تضاد بين الإرادة والكراهة والإرادة والإرادة. والاعتبار إبراز هذه الإرادة بصياغة قانونية اعتبارية يسمى إنشاء واعتبار. الحكم الطريقي، الحكم الظاهري إذا كان طريقيا لم يكن وراء المبادئ بمعنى إرادة وكراهة، لم يمكن أن يشكل عن التكليفي الواقعي الذي وراء الإرادة وكراهة. هذا الرأي الذي عنوانه صحيح على ما سوف يأتي، أصل هذا التفكير بالحكم، وهذا من ادعاء الفكر الأصولي أن الحكم على قسمين طريقي ونفسي. أصل هذا الانقسام سوف يظهر في نهاية البحث أنه صحيح تام، لكن هذا المقدار من بيان حل المشكلة ومحلول اجتماع المسلمين أو الدتين بهذا المقدار لا يتم. وذلك اعتبارك ان الكلام في ان هذا الحكم الطريق الظاهري الطريقي لماذا لا يكون مناقبا وممانعا مع الحكم الواقعي؟ اذا كان حكما تكليفيا كيف لا يكون مناقبا مع الحكم الواقعي؟ إن أريد أنه لا يكون مناسبا مع الحكم الواقعي، لأنه ليس إلا إنشاء محضا، وليس وراءه إرادة وكراهة وحب وبغض، فروح روح الفوق غير موجود فيه، مجرد إنشاء، حقيقته إنشاء مجرد عن المبادئ، مفرد من المبادئ. نرى أن المجرد الإنشاء لا يمكن أن يكون موضوعا لحسن العقل بالطاعة والمنججية تارة والمعذرية أخرى. إذا فرضنا أن الحسن الظاهري فريقي، بمعنى أنه إنشاء أجواد، ليس وراءه المبادئ، ليس وراءه إرادة وكراهة وحب وبغض، مثل هذا الإنشاء لا يحصل موضوعا لحسن العقل بالمنججية في مورد مخالفة الواقع المنجدية أو المعذرية. لا يمكن أن يرفع التنجد عن الواقع الحكم الواقعي الحقيقي في مورده، إذا كان الحكم الظاهري تفسيخيا والحكم الواقعي على مستوى الإنسان، كما لا يمكن أن ينجد إذا كان الحكم الواقعي تفسيخيا والحكم الظاهري إنزاميا. كيف يكون مجرد الإنشاء الفارغ عن كل مبدأ حقيقي لروح الفوق من الإرادة والكراهة والحب والبغض، كل يمكن أن يكون موضوعا لحكم العقل في المنجزية والمعجزية؟ وإذا أريد أن هذا الحكم الخليقي الظاهري الخليقي إنشاء لكن وراءه إرادة له مبادئ وله روح الفوق، حين لم يرجع المخلوق لحالة الكلف المرتبة، يعني في الحال روح الفوق ومبادئ هذا الفصل التحديثي الظاهري، سوف ينشأ من أولئك التمانق من التبادي أو التماثل، لأن تلك المبادئ في الفصل الحقيقي الظاهري من إرادة أو كراهة أو خوف أو بغض سوف يكون مضادا مع الإرادة الواقعية والكراهة الواقعية مع الفصل الواقعي أو البغض في مورد الواقعي. إذن فهذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع المحذور بنحو نحافظ فيه على منجزية الحكم الظاهري، يعني على قول الحكم الظاهري الطريقي موضوعا لحكم العاقل بوجود الطاعة والمنجزية في مورد كون الحكم الظاهري إلزاميا والمعذبية في مورد كون الحكم الظاهري ترخيصيا. ما لم يبين مسألة لأن نحفظ من خلالها، هل نحفظ المبادئ للحكم الظاهري، لكن بنحو لا تكون هذه المبادئ متمانعة مع مبادئ الحكم الظاهري الحكم الواقعي. وأما إذا جربنا وعزلنا الحكم الظاهري عن المبادئ رأسا وجعلناها مجرد إنشاءات جوفاء، إنشاءات محضة، فالإنشاء المحض لا يقع موضوعا للعام ونعوذ بالله. سنو الله لا يتم أبدأه يقول على معالى مجرد إبراز، ولهذا في موجة المخالفة يقول ليس له مبدأ، في موجة المخالفة لا يوجد مبدأ له أصلا. إذن فهذا البيان، هذا الوجه الجوار أيضا بهذا التقريب بهذا المقدار من البيان لا يمكن قبوله. نعم هذا البيان إذا قرر وصعد بنحو نحفظ فيه في الحكم الظاهري الطريقي مبادئ، قال الأمر نقول أن مبادئ الحكم الظاهري سنك مبادئ لا يمتنع اجتماعها مع الحكم الواقعي، بل هي من لوازم مبادئ الحكم الواقعي، حينئذ يكون كلاما صحيحا. وأما الآن الذي هو صريح كلمات القوم في المسألة من قبل الحكم الظاهري طريقي صرف، بمعنى ويفسرون الطريقية أنه ليس وراءه مبادئ، مبادئ أصلا مجرد إنشاء وإدراج، قد يخالف الواقع كإدراج لنفس المبادئ الواقعية، وقد يخالف الواقع كإدراج مع ليس وراءه أي مبدأ. هذا المبدأ من البيان لا يكون أنه يكون لغوا، إذن لا يقع موضوعا للعقل وجوب الإطاعة، العقل لا يرى للإنشاءات بما هي إنشاءات إطاعة وتمجيد وتعبير، الذي يكون موضوعا لحكم العقل بالتمجيد والتعبير روح الفوق محقوقة الفوق، والذي يكون الإنشاء إبرازا له صيغة من صيغ إبرازه، والذي قد يكون هذه الصيغة إنشائية قد يكون إخبارية قد لا يكون إنشاء. المولى لو خبر له إرادته أو كراهته أو حبه أو بغضه بإخبارين أيضا يكون من الجنة. فإذا اقتربنا أن الأحكام الظاهرية مجرد إنشاءات وصياغات إنشائية اعتبارية محضة غارقة من أي إرادة أو كراهة أو حب أو بغض، فأنت هذا الإنشاء إذن فلا يقع موضوع عليه من عهد القاعة والجديد والمعنوية الجمال خارج حال إنشاء الحكم الوضعي على الاتجاه السابق، إنشاء الطريقية، إنشاء المنهجية من دون أن يكون وراءه إرادة وكراهة وراءه طلب من الإنسان أو التاب أو التخيص. فهذا الوجه من غيره. الوجه الثالث ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، لا بأس أن يكون حكما تكليفيا إنشاء للتجارة أو للحرمة أو للترخيص أو للإباحة، ولكن هذا الإنشاء أيضا ليس أجوفا، ليس خاليا من مصالح ومن مبادئ، لكن مبادئه ومصالح مبادئه في نفس جعله لا في متعلقه. وبهذا لا يرتفع التنافي، لأنه بهذا حاول هذا العلم أن يجمع بين الحيثيتين. من ناحية يفترض أن الحكم الظاهري ليس مجرد إنشاء أجوف بلا أي مبدأ، بل له مبادئ، بل له مصالح. فالمولى يريد هذا الشيء، لكن مصلحته ومبادئه في نفس جعله لا في متعلق الحكم الظاهري. وبهذا يكون الحكم الظاهري حكما له مبدأ كالأحكام الأخرى الواقعية، وله مصلحة بل له أيضا إرادة وكراهة، لكن في نفس الوقت يرتفع التنافي من البين، وذلك باعتبار أن مصلحة الحكم الواقعي أو مبادئ الحكم الواقعي من الإرادة والكراهة والحب والبغض يكون في الفعل. صلاة الجمعة مثلا فيها إرادة من قبل المولى، المولى يحب ويريد صلاة الجمعة، لكن هناك مصلحة، هناك مصلحة وهكذا إرادة أخرى في أن يجعل المولى حجية مثلا لخبر الكفاية الذي قام على عدم وجود صلاة الجمعة بعصر الغيبة مثلا. فيكون هنا بحسب الحقيقة فعلان وأمران، أحدهما فيه المبادئ الواقعية للحب، والآخر فيه مبادئ الحكم الظاهري. مبادئ الحكم الواقعي إنما يكون في الفعل وهو فعل صلاة الجمعة، مبادئ الحكم الظاهري يكون في نفس جعل لزوم العمل مثلا أو الأمر باتباع الإمارة القائمة على عدم والمصلحة في الجعل في نفس جعله، وليس المصلحة الفعل الذي يجعل يؤمر بارتكابه، الفعل الذي يؤمر بارتكابه أنه محظور فقط المصلحة الواقعية وكذلك الإرادة أو الكراهة الواقعية. فإذا كان الأمر هكذا إذا ارتفع المحظورية حينئذ سوف لا يكون هناك حسب الحديث اجتماع لإرادة وكراهة لحب أو بغض، بل حتى مصلحة أو مفسدة في شيء واحد وفعل واحد، بل في فعلين، أحدهما فعل المولى وهو الجاعل، والآخر فعل العارض وهو صلاة الجمعة. ففعل العارض وهو صلاة الجمعة ليس فيه إلا الملفات الواقعية، وليس فيه إلا مبادئ الحكم الواقعي من الإرادة والكراهة والحكم الواقعي، ليس فيه ما يزاحمه ويناقضه، وسواء كانت الإمارة حجة أو لم تكن الإمارة، والحكم الظاهري بحجية الإمارة مبادئه من المصلحة ومن الإرادة والكراهة في نفس جعل الحجية له، وجعل الحجية له مثلا فعل المولى وليس حينئذ فعل العام، إذا فلا يكون هناك تنافي. هذا الكلام أيضا هذا الوجه أيضا واضح الجواب، فإنه لو إما أن يراد من المصلحات في نفس الجعل المصلحة في الفعل الخارجي، لكن بعد فرض جعل الحكم له المصلحة الطولية، أن يكون الفعل في طول جعل الحكم ينطبق عليه عنوان، هذا العنوان يكون فيه مصلحة في نفس الفعل، يكون مصلحة لكن المصلحة تتحقق في طول جعل الحكم له، كما قد يدعى ذلك في باب العبادات. في باب العبادات يقال المصلحة في الامتثال، والتعبد والتعبد والامتثال بالفعل في دون جعل الحكم له. لولا امر الشارع بالقيام بالصلاه لما كان الاتيان بالصلاه عباده، لولا امر الشارع بالصوم لما كان الاتيان بالصوم عباده، فلم يكن فيه حسنا اصلا او مصلحه. فالمصلحه في مثل بعض الموارد من الاحكام يكون في كل الجعل في الفعل، لكن في طول جعل الحكم بالفعل يكون الاتيان بذلك الفعل حينئذ مثلا التقرب فيه مصلحه فيه. اذا اريد هذا معنى فهذا الحقيقه معناه ان مورد المصلحه ومورد الاراده ومبادئ الخوف نفس الفعل، لكن الفعل العنوان الثاني ولا العنوان الاولي، الفعل بعنوان لا يتحقق خارجا الا في دون جعل الحكم له، يكون متصفا بالمصلحه او المستدير او متصفا بالاراده والكراهه والحب والبغض، حينئذ يرجع ليعود المحدود انه في دون هذا الجعل الفعل يكون فيه مبادئ الحكم الواقعي من الاراده والكراهه، ومبادئ هذا الحكم الظاهري ايضا من الاراده والكراهه التوليه التي تحققت في دون الحكم الظاهري، فيعود حينئذ المحدود اجتماع الضدين المحظور الشفاهية يرد على حديث وإن أريد المصلحة في الجعل معناه الدقيق، أي أن يكون المصلحة واقعا في نفس جعل المولى الذي هو فعل المولى لا فعل العالم. إذا أريد هذا الكلام من الواضح أن هذا حينئذ يخرج الحكم عن كونه حكما وتكليفا شرعيا، فعل المولى لا دخل له حينئذ بالعبد، فعل المولى هو الجعل، والمولى بجعل هذا الامر قد حقق ما كان فيه مصلحه، فلماذا يكون هذا الحب حينئذ منجما على العبد اذا لم يكن متعلق هذا الحب فيه اي مصلحه، وانما المولى المصلحه في فعل المولى لا في فعل العبد. لا معنى حينئذ ان يكون العبد مكلفا باتيان هذا الفعل خارجا. المصلحة في الجعل بهذا المعنى الثاني غير معقول، لا يعقل أن يكون التكليف مصلحته في هذا الجعل، لأن هذا معناه أنه تعلق التكليف ليس فيه أي مصلحة للمولى، وفعله وتركه ملحاظ للمولى على حد سيئ، المصلحة كانت في جعله وقد تحقق فعله وليس فعل العبد، فإذا كان قد حققه حينئذ لماذا يتنجل هذا يقع موضوعا وجوب الاطاعه مثل هذا الامر الذي جعله المولى، يكون هذا مجرد جعل والمصلحه في نفس انشائه من خلال المولى، اما متعلق الانشاء وهو الفعل الذي امر به من خلال هذا الجعل او نهى عنه ليس فيه اي ملاك اي اراده اي كراهه مثل هذا الحكم، لا يعتبر حكما هذا موضوعا بحكم العقل بدون الامتثال. وان شئتم قلتم ان وجوب الاطاعه بحسب الحقيقه عباره الاطراء عقلا عن ان المكلف يجعل نفسه مكان المولى. وجوب الاطاعه في باب الاحكام الشرعيه والارادات التشريعيه للمولى عباره اخرى عن ان العقل يجعل نفسه مكان المولى فيما اذا كان يريد ذلك بالاراده التكوينيه. العبد لا بد ان يجعل نفسه مكان المولى فيندفع نحوه تحقيق ذلك. فاذا فرض ان هذا الفعل ليس فيه اراده وكراهه، المولى لا يريد الفعل، ليس فيه اي مصلحه للمولى، اي غرض للمولى الفعل الذي امر به اذا كان فارغا من كل اراده للمولى او حكم للمولى او غرضا للمولى، يعني لا معنى لان يجب على العدم يتحرك حين المقاييس. في مورد المصلحة في الجعل يكون الأمر هكذا، يكون هناك فعلان، الجعل هذا قد صنعه المولى وحقق مصلحة، المجعول وهو الفعل المأمور به خارجا الذي يراد بالتكليف أن يكون محركا للعبد نحوه، هذا فرع أن يكون في هذا الفعل إرادة للمولى، بحيث لو كان المولى هو يريد أن يكون في هذا الفعل بدل عبده كان يتحرك نحوه، هذا فرع أن يكون في هذا الفعل إرادة أو خوف أو كراهة أو بغض في طرف التحكيم. وأما إذا كان فارغا من ذلك حينئذ والمولى لا يتحرك لأن مصلحته فيما فعله وهو الإنشاء وقد حققه، لا يحكم هنا ولا يحكم على هذا العبد، ينقلب إلى امتثال مثل هذا أمر لا يحمل المولى على التحرك نحو متعلقه، فكيف يحمل العبد على التحرك نحو متعلقه؟ إذن فلا يكون مثل هذا حكما وتكليفا وموضوعا لحكم العقل بلزوم الاطاعات وبلزوم الامتثال وهذا واضح. فهذا الجواب ايضا لا يرفع الى الجواب. الوجه الرابع والخامس ما ذكره المحقق الخراساني وتابعه عليه جمله من الاعلام. طبعا المحقق الخراساني ذكر هذا في باب الأصول العملية، وأما في الإمارات فتقدم أنه ذكر المنجزية، جعل المنجزية والمعنسلية والمحتفالية والسجية. الأحكام الظاهرية التكليفية قبيل إصالة الحلية وإصالة الاحتياط براها وذلك هناك قال بأن بين في مقام دفع محلول الحضارات كما نقص من الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، إن الأحكام الواقعية في موارد الأحكام الظاهرية ليست فعلية من جميع الجهات. هذا كلمته ثم فصله في موضع آخر من الكفايات. يظهر من مجموع كلامه أنه يرى أن للحكم مراتب أربعة: مرتبة الشأنية والاقتضاء، أصل وجود المقتضي والمصلحة لأن يجعل المولى حكما سواء جعل أو لم يجعل، تنمية مرتبة الاقتضاء والشأنية. والثاني مرتبة الإنشاء، أنه إنما يكون هناك مقتضي ومصلحة يجعل الحكم لأمر أو نهي في مولد فلا ينشئ هذا الحكم، إما بناء على مسلك هو اختاره في باب الإنشائيات أن هناك معامل توجد باللفظ والإنشاء يحقق باللفظ، ومنها الأوامر والنواهي والإنشاءات، فإنها إيجادية من المعاني الإيجادية التي توجد باللفظ خارجين يوجدها الإنسان من خلال الإنشاء، أو باعتبار أن يراد بالإنشاء الإنشاء ذات الاعتبار، الاعتبار القانوني في موارد التأمينات الخلائية، والذي يكون اللفظ مبردا لها والإنشاء إبرادا لها، وإلا هو حقيقتها ليس لله، حقيقتها اعتبارا نفساني قائم في النفس ثبوتا قبل الإنشاء وقبل الإبراد، والإنشاء إبرادا. على كل حال مرحلة الإنشاء المرحلة الثانية بعد وجود المقتضي والشأنية للفور، المرحلة الأولى تصل اللواء. المرحلة الثانية هو مرحلة الإنشاء والإيجاد، إما الإيجاد باللفظ والإيجاد الاعتباري والإبراد والكشف عن الفور. هذا هو مرحلة. المرحلة الثالثة يسميها بالمرحلة الفعلية، الحكم الفعلي، وهو يريد يفسر الفعلية، أي الإرادة والكرامة، أن المولى يريد بالفعل هذا الشيء الذي أنشأه فعلا يريده، أو إذا أنشأ تحريما يجهده الإرادة الفعلية والكرامة. المرحلة الثالثة الرابعة مرحلة التلجس، التي هي مرحلة يحكم بها العقل، يدركها العقل، العقل يحكم. والتنجد الذي يحكم بالعقل يقول العقل ان هذا بعد ليس من شؤون الحب، يعني ليس من شؤون مربوطا بالمولى، من شؤون الحب من مراحل الحب، لكن لدى العقل نهايه الحب منتهى الحب، والا ينتهي الحب الى المراحل الثلاث السابقه ويرجع حكم العقل والعقل انما يحكم بالتنجد بالحكم الذي يكون فعليا، اي يكون في إرادة وكراهة فعلية حقيقية للمولى، مجرد الإنشاء أو الاحتضار لا يكفي لأن يحكم العقل الثاني. هذه المراحل الثلاثة الأربعة التي يصورها العقل. ثم يقول بأنه الأحكام الواقعية في موارد الأحكام الظاهرية موجودة، اقتضاء موجودة، إنشاء موجودة، فعلية موجودة، لكن فعلية لولا الحكم الظاهري. إن المرحلة الفعلية أيضا يقسمها إلى قسمين، يفهم من هذا الكلام منه أن الفعلية عند الآخرون أيضا لها مرتبتان: الفعلية من جميع الجهات، والفعلية من بعض الجهات. الفعلية من جميع الجهات الذي المولى على كل حال يريده الفعل، هذا يسمى الفعلية من جميع الجهات، وهذا موجود في موارد الحكم الواقعي الذي لم يجعل في مورده حكم ظاهري ترخيصي على خلافه، كما في موارد العلم التفصيلي بالحكم أو العلم الإجمالي بالحكم. يقول هناك الحكم الواقعي قد بلغ ترتيبة فعلية من الجهات، أو في موارد الشك في الامتثال أو في موارد الشك قبل الفعل. في الموارد التي لم يجعل المولى حكما ظاهريا على الخلاف هناك يكون فعليا للاعتذار، سواء في موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي والشبه قبل الفحص ونحو ذلك من الهناك المولى حكمه وإرادته على تقديم وجوده فعلية من شبه يريدها، وإلا لو لم يكن يريدها لكان يجعل الترخيص ولم يجعل الترخيص. نفس عدم الترخيص معناه أنه يريدها من دون حتى من جهة هذا الشيء. والفعلي من بعض الجهات يسميه ذلك الحكم الواقعي الذي يكون فعليا لو علم به المكلف، لو علم به أصبح فعليا، لو لا جعل الحكم الظاهري أصبح فعليا، حيث يكون الشك فيه مانعا من وعد ومنهج المجهول، يكون هذا الشك مانعا عن تحليل فعليا لولا هذا الشك المجهول في الحكم الظاهري. هذا أيضا في التعليل وتصنيفه إلى ما لم يتصنيفه. ويقول في موارد الأحكام الظاهرية كل مورد جعل فيه المولى حكما ظاهريا نحن نستكشف لا محالة أن هذا الحكم الواقعي الذي كان موجودا سباحاً بل وإنشاءاً من إثبات أدلة ذلك الحكم هذا كان فعليا لكن من بعض الجهات لولا جعل الحكم الظاهري. في كل مورد جعل فيه الحكم الظاهري بدليل نستكشف أن الواقعي في ذلك المورد فعلي لكن لا من جميع الجهات بل من بعض الجهات لولا هذا الحكم الظاهري. وفي كل مورد لم يجعل الحكم الظاهري لم يرد دليل على جعل الحكم الظاهري نتمسك بإطلاق دليل الحكم الواقعي لإثبات أنه احتواؤه موجود وإنشاؤه أيضا موجود وفعليته أيضا موجودة من بعض الجهات وفعليته من جميع الجهات أيضا موجودة، فنثبت الفعلية من جميع الجهات في هذه الدولة فيكون منجزا. في مورد جعل الحكم الظاهري ليس موجودا لأنه ليس فعليا من جميع الجهات لأنه مشروط فعليته بأن لا يكون هناك شك مجعول في الحكم الظاهري. في غير موارد ثبوت أحكام ظاهرية نعم نتمسك بإطلاق الدليل للحكم الواقعي لإثبات أنه فعلي من جميع الجهات في ذلك الموارد. وبهذا يحاول أن يجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. يقول شيء مثل لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في كل مورد يثبت لأنه بمجرد ثبوته نستكشف أن الحكم الواقعي في ذلك الموارد ومجرد ثبوت الحكم الظاهري في مورد نستكشف أن الحكم الواقعي في ذلك المورد لم يكن فعليا من جميع الجهات ليلزم التمانع والتضاد بلحاظ الإرادة والكراهة، وإنما الفعلي هو الحكم الظاهري. الإرادة الفعلية هي إرادة الحكم الظاهري في ذلك المورد والحكم الواقعي لا يكون فعليا. هذا البيان الذي ايضا ببعض المعاني يمكن تصحيحه يكون كلاما صحيحا في نفسه بس عنوانه صحيح يحتاج الى بيان روحه وحقيقته ونكتته على ما شفيع فيه، لكن بهذا المقدار من التقرير لا يمكن مناقشه قبوله في مثال. طبعا هناك اشكالان ذكرهما العلمان على كلام صحيح الكفايه، احدهما أحد الإشكالين ذكره المجزى والإشكال الآخر ذكره المحقق الرافعي لعله في البقالة كيف ذكر هذا الإشكال. المجزى أشكل على هذا الكلام بأنه الحكم له مرتبة لا يمكن التفكيك بين الإنشاء وبين الفعلية، بأن يقال أن الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري ليس فعليا يعني ليس فيه إرادة وكراهة وإنما مجرد إنشاء حكم إنشائي يكون فعليا من بعض الجهات. هذا التفكيك بين الفعلية وبين الإنشاء بين الإنشاء والفعلية تفكيك غير معقول، لأنه إذا إما أن يكون الجعل للحكم الواقعي إما أن يكون عدم الشك مأخوذا في موضوعه العلم به مأخوذا في موضوعه ولو لم يتم بالجعل أو لا يكون محفوظاً في موضوعه. إذا كان العلم به محفوظاً في موضوعه ففي مورد الشك والحكم الظاهري لا جعل ولا مجعول، لأن الجعل إذا تقيد في تقيد بخصوص العالم تقيد الشك تقيد مثلاً قال عنده الخبر أو أي إمارة أو أصل آخر إذن فالجعل لا يكون جعلا من هذا المثل على العالم، فلا جعل ولا إنشاء في هذا المورد يتقيد الإنشاء بالعالم فلا يشكل الجاهل، ولا فعل حكم فعلية أيضا. وإذا كان الحكم غير مقيد بالعين وبعدم الشك كان من هذه الناحية مطلقا، ولو لم يتم بالجعل مثلا على إنسان الإطلاق أو بأخذ العلم بالإنشاء في موضوع الفعلية كما هو ظاهر صاحب الكفايات في أي شكل كان، إذا كان الحكم الواقعي الجعل الواقعي مطلقا من هذه الناحية لم يكن مقيدا بصورة العلم به ووصوله، إذن فكما يكون الجعل والإنشاء موجودا في حق هذا المكلف إنشاء كذلك تكون الفعلية موجودة، إذ بمجرد كون الجعل مطلقا بمجرد تحقق موضوعه في الخارج سوف يكون الجعل فعليا، إذ لا يراد بالفعلية إلا تحقق موضوع الجعل المتبع لتحقق فعلية المجعول، فسوف يكون المجعول فعليا. فالمستقف الشخص الذي جعل له المكلف الذي يجعل له وجوب الحاج بمجرد ان يصلح مستطيعا يكون حينئذ هذا الوجوب فعليا في حقه، ولا يعقل ان لا يصلح فعليا بعد ان كان الجعل مطلقا شاملا له ليس فيه قيد غير متحقق فيه، وبعد ان كان موضوعه وهو الاستطاعات متحققا هنا ايضا سوف يكون المجهول الفعلي حقيقه. فالتشكيل بين الجعل والمجهول غير معقول، والاهمال ايضا في عالم الثبوت غير معقول، لان نفترض ان هذا الجعل وهذا الانشاء لا هو مطلق ولا هو مقيد، لا هو مطلق في حق هذا المكلف ولا هو مقيد في حق هذا المكلف، ليس مطلقا في حق العلم والشك ولا ايضا مقيدا بالشك بعدم الشك وبالعلم. فالاهمال ايضا في عالم الشهود غير معقول، لنقول لان الحكم بان المقيد كان مهملا تقبل الحكم الظاهري يبين في مورده مثلا اذا كان مخالفا معه. اذا فدائما الجعل والمجعول اي الانشاء والفعليه لا ينتفع احد مع الاخر في كل مورد، كان الانشاء موجودا اي مطلقا كان المجعول فعليا، في كل مورد لا يكون المجعول فعليا معناه هناك قيد مقصود في الجعل لا يشمل هذا المثلث، فينفع الجعل والانشاء والموجود، فيكون الحكم الواقعي في موارد الاحكام ظاهريا موجودا جعلا وانشاء واقتضاء لا فعليه هذا لا نفهم. هذا الإشكال مبني على تفسير الجعل والمجعول، تفسير الإنشاء والفعلية بالجعل والمجعول، ولكن صاحب هذا من اصطلاحات المبدع نفسه، هذا من تأسيسات المبدع، اصطلاحات التي أسسها في الأصول، فسر الإنشاء بالجعل والفعلية بالمجعول حين تحقق موضوعه، مثل المحقق الخراساني لا يمشي حسب هذا الاصطلاح، واضح من مراجعة كلماته، هذا اصطلاح متأخر عن صاحب الكفاية، ويقصد بحسب الحقيقة يقصد عالم المولى عالم الجعل الذي يسميه المجدر الجعل عالم نفس المولى، ويقول في عالم نفس المولى هناك بحسب الحقيقة إنشاء واعتبار للحكم الذي هو إيجاد للحكم، هذا يسميه بالإنشاء عالم الإنشاء، إيجاد الحكم أو إبرازه الاعتبار النفساني والجعل النفساني إبرازه لمبرز هذا يسميه بالإنشاء. ثم هناك مدلول وراء هذا الإنشاء والإبراز للاعتبار النفساني وهو مدلول آخر ثاني مثلا نسميه بالمدلول النهائي أو بمبادئ الحب التي نعبر عنها نقصد بها الإرادة والكراهة والحب والبغض، ويقول في مهنه الثاني أن إنشاء الحب سواء كان بمعنى إيجاد معنى باللفظ الإنشائي أو كان بمعنى إبراز الاعتبار النفساني باللفظ والإنشاء، هذا الأمر الاعتباري الإنشائي ليس موضوعا لحكم العقل بالمطاعات وحده كما ولا للتنجز، وإنما التنجز ينشأ من أن يكون وراء هذا الإنشاء وهذا الإيجاد إرادة أو كراهة فعلية في المرحلة المدلولة الثانية، كما أنه لا يكون تناقضا وتناف وتغادعا بين الأحكام التكليفية بلحاظ مجرد الإنشاء والإيجاد، التناقض أو التمانع والإبرار والتماثل إنما هو بلحاظ المدلول الثاني، أما الإنشاء والإيجاد قد يكون سهل الإنسان ينشئ ويعتبر أمرين متناقضين على حضورته، وإنما المحذور بلحاظ المدلول الثاني، ورأى المدلول الذي هو مبادئ الحب من الإرادة والكراهة، الإرادة الفعلية والكراهة الفعلية. إذا فالإنشاء الذي يقصد المحقق الخراساني من الإنشاء الإدراج أو الاعتبار، لا يقصد الجعل في قبال المحقق، جعل القضية الحقيقية في مقابل القضية الفعلية في مقابل في قبال المحقق الجعول الخارجي الموضوع إذا ترجع القضية الحقيقية. ويريد بالفعلية أيضا، لا يريد بالفعلية تحقق المجعول الجزئي في الخارج حين تحقق الموضوع، بل يريد بالفعلية مبادئ الإنشاء المبرز، مبادئ الاعتبار المبرز من الإرادة والكراءة الكلية، بغض النظر أن يكون هناك أصلا حقق الموضوع في الخارج أو لم يتحقق حتى قبل تحقق الموضوع في الخارج. أليس بالمولى مبادئ لحفظه وجعله وإنشائه الذي أبرزه وإنشائه بالإنشاء، أبرزه بالإنشاء لابد أن يكون له إرادة وكراءة، تلك الإرادة الكلية ولو نحن القضية الحقيقية، تلك الإرادة بلحاظها يكون التمارح بين الأحصان ويكون التضاد بين الأحصان. حينما يجعل حكما ظاهريا في مورد يكون بموضوعه تلك الأحكام الواقعية، يقول في هذه الموارد الأحكام الواقعية لو كانت باقية على مبادئها من الإرادة والكراء الفعلية يلزم التضاد، وأما إذا لم تكن باقية على فعليتها بأن كانت فعلية الإرادة والكراهة فيها مشروطة بأن لا يكون قد جعل الحكم الظاهري، لأن لا يكون في موجود حكم ظاهري، إذن فلا يكون في تلك الموارد إلا الإنشاء، إلا المدلول الأول لا المدلول الثاني، لا يكون إلا المدلول الأول الارتقاء وهو الإنشاء لا المدلول الثاني الارتقاء وهو الإرادة والكراهة الفعلية. إذن فلو أردنا أن نمشي حتى مصطلحات المجزاء في الإنشاء والفعلية أي في الجعل والمجعول، أقدر أقول هو الجعل مطلق ليس مقيد، الجعل بلحاظ المدلول الأول الذي هو مدلول الخطاب الأول مطلق وليس مقيدا، لأنني أنشئ لكل إنسان حتى هذا الجاهل، حتى هذا الشاب الذي يجعل في حقه الحكم الواقعي بلحاظ مدلوله الأول، الخطاب الواقعي بلحاظ الإنشاء موجودا في حقه مطلقا، لا ليس مهملا ولا مقيدا، لا يكون مهملا ولا مقيدا بعدم الشك، بل يكون مطلقا من هذه الناحية، لكن لا مبادئ وراءه. فالإنشاء والجعل بكلا المعنيين هم بمعنى المجزى وهم بمعنى الأقون، هم بالمعنى المجزائي وهم بالمعنى الأقوني محفوظا في هذا المورد في حق الشارع، يعني القضية الحقيقية الإنشائية لا مبادئها، الجعلية الاعتبارية مطلقة ليست مقيدة ولا مجزية، فالجعل مطلق وثابت، والإنشاء الأقوني بمعنى الإبراز والإنشاء أيضا موجود، لأن هذا الإنشاء والإبراز قلنا أنه ليس التضاد والتمانع بلحاظها بلحاظ المرحلة، وإنما التضاد بلحاظ مرحلة أعمق من هذه المرحلة ومبادئ هذا الإنشاء. لماذا أنشأ هذا الإنشاء المطلق؟ لأنه كان له إرادة وكان له حب أو كراهة وبغض في هذا المورد، بلحاظ تلك المرحلة يبدأ مرحلة التضاد بين الأحصان، فنقول في تلك المرحلة نستكشف من نفس جعل الإنشاء الظاهري أن ذلك المرحلة لا فعلية فيها. المقصود من التفكيك بين الإنشاء والفعلية التفكيك بين الإنشاء بهذا المعنى الفعلية، لا التفكيك بين الإنشاء بمعنى القضية الحقيقية والفعلية بمعنى القضية الخارجية الجزئية المجعول الجزئي حينما يتحقق موضوع تلك القضية الخارجية الذي هو منشأ إشكال مدرسة المجزى وحقيقة على صحيح. والمحقق العراقي أيضا أشكل على الكفاية بإشكال آخر حاصله، أنه إذا كان مدلول الخطاب إذا كان مدلول الخطابات الواقعية عبارة عن الحكم الإنشائي، وأما الإرادة المدلول الثاني وهو الإرادة نحن نسميه المدلول الثاني وهو الإرادة والكراهة الفعليتين منوطة بحصول بعدم الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري، يعني منوطة بحصول العلم بالحكم الواقعي، حينئذ يستحيل أن يكون الخطاب الواقعي فعليا في حق أي مكلفين، يستحيل أن نستفيد حينئذ من الخطاب الواقعي فعلية الخطاب، يبقى دائما مدلول الخطاب الواقعي أمرا إنشائيا
ويستحيل أن تثبت الفعلية في أي مورد بأدلة الصحابات الواقعية. لماذا؟ يقول لأن الفعلية على هذا الأساس أصبح منوطا ومتوقفا على العلم في هذا الحكم الواقعي، ولو بمرحلته الإنشائية، بأن نعلم بالإنشاء في هذا المورد لكي ننتقل إلى الفعليات لكي يكون فعليا. والعلم بالإنشاء في طول سوف يكون في طول، العلم بالخطاب يكون في طول الخطاب، فالفعلية المترتبة على العلم بالخطاب يكون متأخرا عن الخطاب برتبتين، لأنه متأخر عن موضوعه الذي هو العلم، المتأخر العلم بالخطاب عن متعلقه وهو نفس الخطاب، فتكون فعلية الخطاب يعني فعلية الإرادة والكراهة الذي هو روح الخطاب، تكون هذه الفعلية متأخرة عن الخطاب بمرتبتين. فإذا كانت متأخرة عن الخطاب بمرتبتين فكيف يمكن أن يكون مدلولا للخطاب ومستفادا من الخطاب حتى في مورد العلم في غير مورد جعل الحكم صاحبه؟ كيف يمكن ما يكون في طول الخطاب بمرتبتين يعني متأخرا عن الخطاب بمرتبتين مدلولا عليه الخطاب ومستفادا من نفس الخطاب؟ لأن مدلول الخطاب متقدم على الخطاب، فيستحيل أن يكون شيئا متأخرا، أن يكون شيء متأخرا عن الخطاب بمرتبتين مدلولا للخطاب أي متقدم على الخطاب، لا تخافص في الرسمين. هذا نحن الإشكالات موجودة في المقالات، وإن كان هذا الإشكال لم أجده في تقريرات بحثي، لأنه كان في مرحلة من فكر المحقق العراقي، وهو كثيرا ما يرد الإشكالات من هذا القبيل التي غير واردة في مصر هذه. هذا المنهج أساسا غلط في إقامة الإشكال، ويكفي في الجواب عليه أن يقال بأن ما هو مدلول الخطاب إنما هو القضية التعليقية لا القضية الفعلية. ما هو مدلول الخطاب الواقعي حينئذ إنما هو المدلول الثاني، فعلية الإرادة على تقدير العلم، وفعلية وجعل هذه القضية التعليقية، فعلية الإرادة على تقدير العلم بالخطاب، هذه القضية التعليقية صدقها لا يستلزم في السفر فيها، لا يتوقف على أنه يكون هناك إرادة بالفعل وعلم بالخطاب بالفعل، وإنما توقف القضية التعليقية على تحقق على فرض موضوعها وجود شكلها لا فعلية وجود شكلها. فما يكون في طول الخطاب العلم بالحمد الشائع، يعني أن يعلم بالفعل المكلف في هذا الخطاب، هذا العلم بالحمد الشائع، وجود العلم بالحمد الشائع يكون في طول الخطاب. لكن وجود العلم ليس شرطا لبيان الإرادة، ليس شرطا للفعلية المجهولة بالخطاب، لأن الفعلية المجهولة بالخطاب فعلية نحو قضية تكوينية شرطية، يعني إرادة كلية لا إرادة جزئية، إرادة نحو القضية الحقيقية لا إرادة نحو القضية الفعلية. يكون مدلول الخطاب الإرادة الفعلية بنحو القضية الحقيقية، أي لو علم المكلف بهذا الخطاب ولو بمقاد الإنشاء أو بمتمم الجعل بأي شكل صورنا إنسان عدم الشك والعب في موضوع لو علم به أصبح فعليا. فمدلول الخطاب الثاني، المدلول الثاني الجدي النهائي للخطاب الذي بلحاظه يكون الصواب كما نحو الصواب بين الأحكام، إنما هو الإرادة الفعلية على نحو القضية الحقيقية التعليقية لا على نحو القضية الخارجية الفعلية، لكي يقال أنه يكون متأخرا، وما يكون متأخرا إنما هو القضية الخارجية الفعلية، يعني العلم الخارجي الصواب هذا يكون متأخرا عن الجد، وتحقق هذا الموضوع للقضية الحقيقية في الخارج في طول الصواب. ما هذا الحق والفعلي لن يكون هو من مدلول الخطاب، مدلول الخطاب تلك القضية الحقيقية التقديرية التعليقية، والقضية التعليقية لا يكون الخطاب. إذن من هذه الناحية لا يوجد إشكال، وإنما الإشكال على هذا التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية أن هذا التزام بالإشكال لا دفع للمحصول، لأن هذا معناه أنه في موارد جعل الحكم الظاهري لا يكون الحكم الواقعي فعليا، نستفي الفعل من جميع الجهات، لا يكون في مورده إرادة جدية وكراهة جدية، وهذا هو أيضا التصويب الذي لا يقبله الشيعي والإمامي والعدلي، لأن معناه أن الأحكام الواقعية